ابني لا يطيعني فكيف أتعامل معه؟ طبعا لا شك أنه في يعني التعامل مختلف بين الأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة. طفل لما يكون عمره 6-7 سنوات في التعامل يختلف عن طفل عمره 14-15 سنة، لكن هذا في تمرد وهذا في تمرد، هذا في عدم طاعة وهذا في عدم طاعة. السؤال الأول، ابني عمره 7 سنوات بالمدرسة مطيع وفي البيت متمرد وغير مطيع، فشنو السبب وليش؟ وحقيقة يعني طالما هو في المدرسة مطيع وفي البيت غير مطيع، معناته أكيد في أسباب داخل البيت. انتبهوا، أحيانا يكون الطفل غاضب على الحياة داخل البيت لكن ما يعرف يعبر عن مشاعره، ما يعرف يعبر عن غضبه، فشون يعبر؟ يعبر بالتمرد وعدم الطاعة. يعني أنا مرت علي عائلات كثيرة، مثلا في عائلة كانت مطلقة، الأب في بيت والأم في بيت، الولد في المدرسة متميز جدا بس من يرجع عند حضانة أمه تشوفونه متمرد، ولما يروح عند أبوه في يوم الرؤية متمرد ولا هم عارفين يسيطرون عليه. طبعا لما دخلت أنا في الموضوع شو اكتشفت؟ اكتشفت أن كان السبب الرئيسي أنه رافض الطلاق، الطفل رافض الطلاق، فكيف يعبر عن رفضه؟ هو ما يقدر يقول أنا رافض، ما يقدر لأنه صغير في السن 6 سنوات. طيب كيف يعبر عن رفضه؟ بالتمرد وعدم الطاعة، بينما هو في المدرسة تلقونه يعني مطيع ومؤدب ومتميز في المدرسة وما في أحسن منه. قد يكون السبب الزواج الثاني، يعني الأم تتطلق مثلا تتزوج من رجل، فتشوفون الطفل يتمرد لأنه رافض هذا الزواج، في 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 ذهنه ما يبي أمه تتزوج من رجل. أو أحيانا أنا مرت علي حالات الأب مثلا، الأب اللي هو الزوج يتزوج بزوجة أخرى فيصير عنده زوجتين أو 3 زوجات، العيال رافضين هذا الزواج الثاني أو الثالث، فتشوفونهم داخل البيت متمردين بينما إذا خرجوا إلى في العلاقات الاجتماعية الخارجية أو في المدرسة من أحسن ما يكون ومؤدبين بس داخل البيت متمردين. طبعا مرة ثانية هو في الداخل معترض على تعدد الزوجات، كطفل معترض لأنه كان بالنسبة له أبوه يملكه، الآن صار ما عنده أبوه، صار عنده ربع أبوه أو نص أبوه مثلا، فيعبر بهذه الطريقة. عموما في أسباب كثيرة ممكن الطفل يعبر فيها. ممكن احنا مرت عليه حالة أن يكون في العائلة شخص قريب ومريض ومرض يعني مزمن طريح الفراش، فشوفون بعض الأطفال خاصة المتعلقين بالجد ولا الجدة كذا ويكون مريض مرض شديد، شوفونهم يبدون يتمردون أو ما يسمعون يطيعون الأب والأم، وإحنا ما نعرف شو السبب. إحنا نظن القضية سلوكية، لا هي ما هي سلوكية، هي لأنه حزين على الجد أو الجدة المريض فهو قاعد يعبر بهذه الطريقة. ولذلك ليش أنا أقول لكم إن إحنا لازم ما نستعجل، ما نحكم على عيالنا، دائما نقول عيالنا ما هم زينين، عيالنا ما هم لا 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 لا، هو في أسباب لتمرد الطفل. أحيانا أنا مرت علي حالة كثرة غياب الأم وإهمالها للبيت كان سبب عدم طاعة الأبناء لها. حتى مرة أنا قعدت مع البنت عمرها 14 سنة ما تطيع أمها، قلت لها ليش ما تطيعين أمك؟ قالت أنا أشوف أمي، أنا ما أشوف أمي 24 ساعة، يا في مول تتمشى، يا في قهوة، يا تكلم صديقاتها، يا عندها حساب بالإنستغرام ولا في التويتر، 24 ساعة مشغولة، أنا صراحة ما هي أمي، ليش أطيعها؟ بينما هذه البنت في تعاملها الخارجي تلقونها مؤدبة محترمة. فمرة ثانية، ليس دائما تمرد الطفل عبارة عن مشكلة سلوكية، وليس دائما تمرد الطفل وعدم طاعته معناته مشكلة في الطفل، لا أبدا، قد يكون المشكلة في الأب أو المشكلة في الأم أو المشكلة في البيئة اللي هو عايش فيها أو عنده شعور بالظلم. السؤال الثاني، هل هناك فرق في معاملة البنت أو الصبي في عدم الطاعة؟ مبدئيا ما في فرق، يعني إحنا قواعدنا في التربية قواعد واحدة، لكن في سن المراهقة الكبار شوية يفرق معاكم طبعا، لسبب الأولاد خاصة الأولاد تعرفون عندهم هرمون الذكورة، وهرمون الذكورة هذا هرمون تسترون يخلي الطفل شوية يعني يخلي يعني عنده قوة، يخلي نوع من العنف، بالأخير بيصير ريال هو، فتشوفونه أحيانا يبي يثبت نفسه من خلال عدم الطاعة. ولذلك الأم والأب اللي فاهمين صح، فاهمين تربية، يميزون بين لما الطفل يقول لا بسبب البلوغ أو قرب مرحلة البلوغ، وبين لما يقول لا يعني تمرد. في فرق بين الاثنين، في فرق بين لا أنا بأثبت ذاتي ونفسي، ولا أنا متمرد على عائلتي. في فرق بين لا ولا، والأم والأب لازم يفرقون بين هذه اللا وهذه اللا. لكن في الأساس يعني بشكل عام التعامل واحد، سواء كان صبي أو بنت، لو كان في تمرد وعدم طاعة. هو بالمناسبة احنا لما نقول طاعة الوالدين طاعة الوالدين طاعة الوالدين، ترى في بعض الآباء والأمهات ما يستاهلون أن العيال يطيعونهم. ركزوا معاي، مو كل أب وأم يستحقون الطاعة. هو القاعدة العامة عندنا الطاعة، نعم صحيح أنا متفق معاكم، وإحنا رابطين مفهوم الطاعة في بر الوالدين، طيب تمام. بس أحيانا بعض الآباء والأمهات يأمرون أوامر فيها ظلم، طيب ما نطيع لازم، أو أوامر ما فيها عدل أو فيها معصية أو فيها منكر. فإذا ليس دائما الأبناء مطالبين بالطاعة، هي الطاعة بالمعروف وليس الطاعة بالمنكر أو الطاعة في الظلم. يعني واحدة من الأم تقول حق بنتها لا تكلمين عمتك، قاطعي عمتك. طيب هي هني الأم قاعدة تربي البنت على قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم إثم. طيب البنت تطيع أمها؟ وإذا البنت ما طاعت الأم، الأم تقول عنها والله أنت متمردة، ليش تكلمين عمتك؟ لا ما يصير، شلون؟ هذا إثم. فإذا ليس كل رفض من الأبناء للآباء والأمهات معناته أنه عدم طاعة، لا، لازم يكون عندنا ميزان عدل في هذا الجانب. السؤال الثالث، بنتي لما تشوف الناس تتمرد علي ولا تسمع كلامي، إيه تعرفين ليش؟ لأن تعرف أن أنت تجاملين الناس، وهي درست شخصيتك وتعرف هذه نقطة ضعفك، فش تسوي؟ تستغل نقطة ضعفك، من تشوف الناس تطلب طلباتها وتسوي اللي هي تبيه، لأن تعرف أن أنت تستجيبين للناس ما تستجيبين لها. والله ذكية صراحة هالبنت، شاطرة وذكية، زين تسوي فيك. ولذلك احنا التربية دائما عندنا ما في شيء اسمه نفاق تربوي، يعني ما يصير انتو في البيت تربون عيالكم تربية ولما تطلعون تروحون الجمعية ولا السوق تربون عيالكم تربية ثانية، ما يصير. ترى الطفل فاهم ويعرف، ويعرف ان انتو خايفين من الناس ومن عيون الناس، غيرتوا معاملتكم معاه وصرت تتعاملونه باحترام وأدب أصلا هو مستغرب، هذه أمي؟ هذا أبوي؟ هذا وين بالبيت ما يعاملوني بهالطريقة؟ إيش معنى قدام الناس يعاملوني بهالطريقة؟ فهو يفهم وعارف الطفل، ولذلك يستغل نقطة ضعفكم، وإلا هو صراحة ما هو متمرد. فإحنا بس خلونا يعني نفهم الموضوع بشكل جيد حتى إحنا نعالج القضية. يعني واحدة من أكبر المشاكل في تمرد الأبناء تدرون شنو؟ إن الأب ولا الأم يبون يشترون دماغهم، يعني يريدون الهدوء. يعني تشوف الطفل عنده طلبات، يلح 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 يلح، الأم ماذا تسوي؟ تستجيب له مع أن طلباته غلط. هذا يربي الطفل على التمرد، لأن الأم تريد أن ترتاح، الأب يريد أن يرتاح فيستجيب، يستجيب حتى لو غلط. وهذه ترى نقطة خطرة جدا في التربية بسبب طبعا ضغوط الحياة اللي احنا قاعدين نتعامل فيها. الأمر الثاني، العصبية والغضب تولد تمرد. يعني ليش الأطفال يتمردون؟ لأن الأم عصبية أو تصرخ أو صوتها عالي تشوفون الطفل يتمرد، أو الأب عصبي أو يضرب تشوفون الطفل يتمرد. فالتمرد هذا عبارة عن رفض للواقع. يعني مثل الشعوب لما تسوي ثورات، ليش تسوي ثورة؟ هو الثورة ممكن نسميها تمرد، طيب ليش تسمي ثورة؟ تسوي ثورة يعني هي مي راضية بالواقع فعبرت بالثورة. طيب الطفل نفس الشيء، مو راضي بالواقع، يشعر في ظلم من الأب ولا الأم، فيعبر بالتمرد عدم الطاعة. سؤال رابع، ابني لا يطيعني لما أقول له قم صلي وعمره الآن 11 سنة. طيب غيري أسلوبك، يعني لا تقولي له قم صل، أنت لما تقولوه له قم صل يعني هذا فعل أمر، وعمره 11 سنة ما يبي أحد يأمره. طيب شو الحل؟ يعني ما خليه يصلي؟ لا تخلونه يصلي، بس غيروا الأسلوب. ترى الجاحظ عنده كلمة حلوة، يقول الرجل أسلوب، يعني الإنسان نفسه أسلوب. ولذلك كل ما أنتم طورتوا أساليبكم، كل ما كان وسائل إقناعكم للآخرين أقوى وأفضل. فالأسلوب مهم جدا جدا جدا. طيب والحل؟ الحل في ألف طريقة وألف أسلوب. ممكن واحد من الأساليب أقول له بابا باقي على أذان العصر ربع ساعة، يلا شد حيلك. أنا ما قلت له قوم صل، بس أنا أعطيته معلومة وحمسته شجعته. أعطيكم أسلوب ثاني، بابا يلا خلنا نصلي جماعة أنا وياك. أسلوب ثالث أعطيكم، عمره 11 سنة، بابا يلا صل مع أخوك جماعة. كذي يحس إنه يعني هو كبير مسؤولية، ها أعطيته نوع من ال. طيب هذا أسلوب ثالث. أسلوب رابع نظام المكافآت، تعرفون أخوان أنتم شطار فيه هذا، إنه إذا أنت صليت 30 يوم لك مكافأة معينة. أسلوب رابع، أسلوب خامس، أكو ألف أسلوب وأسلوب. بس أنا اليوم طبعا مو موضوعي الأساليب، عشان بس نركز على قضية الطاعة وتمرد للطفل. فإذا أنا أغير أسلوبي، شوفوا إذا غيرت أسلوبك يتغير من أمامك. يعني أحيانا أنا في الاستشارات يتيني بعض الزوجات أو الأزواج يقول ترى إحنا حاولنا نعالج المشكلة الفلانية ما تعالجت. أقول لهم شلون عالجتوها؟ يقولون إحنا سوينا الشغلة الفلانية. قلت لهم وبعد؟ قالوا بس إحنا سوينا الشغلة الفلانية. قلت لهم وبعد؟ قالوا بس إحنا صار لنا سنتين نسوي الشغل يعني سنتين قاعد يكررون نفس الأسلوب نفس الأسلوب نفس الأسلوب. طيب مو إذا أنتوا تكررون نفس الأسلوب طبيعي النتيجة واحدة، لكن الواحد لازم يغير الأسلوب. إذا غيرنا الأسلوب تتغير النتائج، طبيعي هذه. فإذا مرة ثانية، ابني لا يطيعني لما أقول له قم صلي وعمره 11 سنة. على كل حال يعني هذه جوابت عليها، بغير أسلوبكم إن شاء الله تتغير النتائج. خمسة، دائما المدرس يشتكي من ابني بالمدرسة وعمره 9 سنوات ولكن ابني معي مؤدب. هني في نقطة مهمة حقيقة. أنا ما أعرف طبعا هذه يعني ولدها بأي مدرسة ولا أعرف هي بأي بلد، لكنه لا تعتقدون دائما كلام المدرسين صحيح. يعني دائما الآباء والأمهات أي شكوى تأتي من المدرسة دائما يتلقونها أنها صحيحة. لا مو بالضرورة، مو بالضرورة. أصلا أحيانا المدرس يقول كلام وابني يقول كلام. طيب أنا من أصدق؟ أصدق المدرس؟ ليش؟ ليش أنتوا تصدقون المدرسين؟ ليش؟ ليش أكذب ولدي وأصدق المدرس؟ لأن المدرس أكبر يعني؟ من قال؟ هل الصدق معيار الكبر؟ لا مو شرط. أنا يمكن ولدي الصادق والمدرس هو اللي كلامه مو صحيح، هذا وارد. ووارد أن المدرس كلامه صحيح وولدي ما هو صح، يعني الاحتمالين واردين. بس ليش أنا أتعامل دائما مع المدرس أن كلامه صح؟ هذه مسألة. مسألة ثانية، إذا كان ولدي أنا في مدرسة خاصة، واليوم تعرفون منتشرين عندنا في بلداننا يعني في الكويت وغير الكويت المدارس الأجنبية. طيب المدارس الأجنبية أنا تعرض عليه مشاكل كثيرة منهم. المدرسين الأجانب هذول الأوروبيين أو الأمريكان من وين جايبينهم؟ جايبينهم من بلد غير بلدنا، وبيئة غير بيئتنا، وثقافة غير ثقافتنا. وأحيانا يكونون متربين هم في بلدانهم وفي بيئاتهم على أنه إحنا شعوب متخلفة وإحنا شعوب دول العالم الثالث. فيون بعنجهية بتكبر بغطرسة كأن رئيس دولة ما كأن مدرس، وكأن داخل حرب أو معركة. ويشوفون عيالنا هذولي ما يستاهلون، ما هم كفو، هذول جهلة، هذول متخلفين، هذول بس قاعدين يصرفون فلوس ويضيعون عمرهم، وأهم شيء عندهم السعادة والترفيه والوناسة، ولا ملوت علم ولا ملوت بحث ولا ملوت شيء. فهو كثير من المعلمين الأجانب عندهم هذه الخلفية، فلما يتعامل مع الولد أو البنت يتعامل بنفسية فيها نوع من الغرور وفيها نوع من التكبر، خاصة إذا جاي هو من بلد تعتبر دول عظمى يعني على مستوى العالم. فتخيل معلم إيك شايفك أنت من دول العالم الثالث أو دولة متخلفة وهو جاي من دولة عظمى، جيشها يعتبر أول جيش في العالم ولا ثاني جيش، وعندهم سلاح العلم والمعرفة، هذا شو يتعامل مع عيالنا؟ بأي نفسية؟ ترى هذا كلام خطير اللي قاعد أتكلمه أنا. ولذلك أنا إيش قاعد ألاحظ، أنا عندي ترى أنا يوميا عندي استشارات، انتبهوا وأنا ما أتكلم من فراغ. أنا إيش قاعد ألاحظ، أنا قاعد ألاحظ أن المدرس الأجنبي مع الأب والأم صايرين ضد الطفل، فعيالنا قاعدين يتحطمون من طرفين. العيال قاعدين يحسون أن هذا المدرس الأجنبي اللي ما هو من بلده ولا من ثقافته ولا من عقيدته ولا حتى من لغته، مع أمه وأبوه صايرين مجموعة ضده. طيب شو ما يتمرد هذا؟ والله يصير أكبر متمرد في العالم. وكلامي هذا ليس للتعميم، يعني طبعا هل مر شفت أنا مدرسين أجانب متميزين؟ الجواب نعم. هل شفت أنا مدرسين أجانب تربويين؟ الجواب نعم، بس مو الكل. ولذلك أنا أتمنى من الآباء والأمهات أنهم يوقفون موقف منصف وموقف في نوع من العدالة. مو دائما أنت تصير ضد ولدك علشان، يعني أنا عجبتني واحدة من الأمهات ذاك اليوم، شو تقول لي؟ تقول لي اتصل فيني المعلم مدرس مدرسة أجنبية وقال لها ترى ولدك مشاغب. تقول رحت المدرسة، فهي المدرس يكلمني يقول، تقول هي هذه دارسة في الخارج فتعرف لهم، فتقول أنا عارف شو أتعامل مع الأجانب، فقلت حق المعلم لو سمحت لا تكلمني بروحك، أنا بتكلم معك مع مدير المدرسة. تقول فراحت عند مدير المدرسة وطلبت الاجتماع، نادى المعلم فصارت هي ومدير المدرسة والمعلم. كان تقول حق المدرس تفضل تكلم، كان يقول ولدك كذا كذا كذا، كانت ناقشة وتقول أنت شلون عرفت أنه كذا كذا كذا، بس أنا وابني يقول لي كذا كذا كذا، كان يقول المعلم ابنك كذاب. تقول كان أقول له أنا ابني في البيت ما يكذب، ولا أنا أكذب كأم ولا أبوي يكذب، من وين تعلم الكذب؟ تقول كان أقول له وأنت بهالسهولة تقول عن ولدي كذاب ومدير المدرسة جالس، فرجاء مرة ثانية لا تعامل ابني بهذه الطريقة، أنا مربية ابني في البيت أحسن تربية، لا تفسد أنت تربيتي، أنت تبي تعطيه معلومة أعطى معلومة لكن لا تفسد تربيتي. تقول لي هذه الأم ليش أنا كلمتها بهالطريقة وأمام المدير؟ لأن أكو بعض المدرسين لما تتكلم معاهم راس براس بروحك يرفعون صوتهم عليك ويقلون أدبهم، لأن شايفين نفسهم أن أهم المتعلمين أهم الفاهمين وإحنا من دول العالم الثالث. ولذلك دائما أنا تقول في المدارس الأجنبية ما أتكلم مع المعلم، أروح سيدة على طول المدير وأطلب المدرس، أو أروح عند الأخصائي وأطلب المدرس، دائما أسوي اجتماع. فالشاهد من هذا كله يعني إحنا نحتاج نوع من الحكمة في التعامل مع المعلمين، ولا يصير دائما المدرس هو كلامه صح. فهذه نقطة حقيقة لازم ننتبه لها. يعني بس استطرادا جاوبنا على السؤال الخامس، نروح للسادس. أصعب شيء تمرد المراهقين، وأنا عندي ولد عمره 15 وبنت عمره 13 متمردين علي وعلى أبوهم، فكيف نتعامل معهم؟ شوفوا المراهق في خمسة قواعد لازم تعطونها إياه حتى يكون مطيع وغير متمرد. واحد، أولا لازم تعطونا الثقة بنفسه، يعني المراهق بمجرد ما يشعر أنه هو مظلوم يتمرد، عطوه ثقة، عطوه مسؤولية، يحس نفسه أنه شيئا مذكورا، فإذا شعر أنه شيئا مذكورا كذي تشوفونه يستجيب لكم، يحترمكم، يسمع لكم. ليش؟ لأنه احنا قدرنا ذاته، لأنه احنا احترمناه، لأنه عطيناه مسؤولية، لأنه إلى آخره. هذا واحد. اثنين، المدح مهم، بنت أو صبي أو ولد امدحوهم، مراهقين المدح يسعدهم، يطفي الغرور اللي عنده، يطفي التمرد اللي عنده، لأنه يفهم المدح أن أمي تحبني وأبوي يحبني، طالما هم يحبوني إذن أنا مستقرة نفسيتي، بس بمجرد ما أشعر أنهم ما يحبوني أتمرد. اثنين، المدح. ثلاثة، هذه نقطة خطرة بتكلم فيها أنا الحين، عملية التغيير لا تكون أنت القائد لها. مو تبي تغير سلوك عنده؟ مو عاجبك أي سلوك؟ يكذب، يتحايل، يكسر، أي سلوك؟ لا تفرض عليه فرض التغيير. أنت لازم ما تكسر، أنت لازم ما تكذب، يا بابا خليك صادق. لا لا لا، عملية التغيير خله هو يقودها، مو أنت تقودها. إذا أنت تقودها يرفضك ويتمرد عليك، لأنه ما يبي إملاء، ما يبي أحد يلقنه ويملي عليه، ما يبي. وإذا سوى نفسه أنه قدامك والله هو مستجيب لك، ترى من وراء ظهرك يمكن يلعب عليك. فأنت عملية التغيير ما تقودها، خله هو يقودها. بابا نعم أنت كذبت صح؟ إيه نعم كذبت. طيب قول لي أنت، قول لي أنت، قول لي أنت، شوفوا مو أنا أقول، قول لي أنت، هالمشكلة كيف ما تتكرر مرة ثانية؟ يلا يا بابا عطني الحلول، يا بابا عطني الحلول، يا بابا عطني الحلول. شوفوا عملية التغيير من قاعد يقودها؟ هو يقول لك أنا صراحة لما كذبت عليك يعني أنا كنت خايف أنك أنت تضربني ولا تعصب، لأنه من شهرين أنا سويت لك كذا بس أنت عصبت علي وحبسني وأخذت مني الهاتف الجوال، عشان كذي أنا الحين كذبت عليك. طيب أنا الحين لا عصبت عليك ولا ضربت ولا أخذت الهاتف الجوال، عطني حل. قال خلاص بدام أنت تعاملني بهالطريقة أنا ما راح أكذب، وحتى لو أسوي الغلط أنا راح أقول لك. مش تقول له أنت؟ خلاص عهد ووعد. قال عهد ووعد. الآن من اللي حل المشكلة، أنا ولا هو؟ هو اللي حل المشكلة. طالما أنه هو حل المشكلة إذا ما راح يتمرد. متى يتمرد المراهق؟ لما أنا أكون حلال المشاكل. ولذلك في بعض الأمهات ما يخلون الولد يتنفس، ما تخليه يتنفس أبدا، اتوكلت شربت لبست علم طاح في مشكلة هي تحلها، حتى إن صار مريض وتروح مع الطبيب، الطبيب يسأل الولد أو البنت ها خير إن شاء الله شفيك، من اللي يتكلم؟ الأم تتكلم. خلي عبر، ماسخ شخصيته تماما. بالنسبة لو بنرجع المدارس مرة ثانية، المعلمين في المدارس شلون يعرفون أنه هذا الطالب أو هذه الطالبة عنده مشكلة؟ كيف يعرفون؟ في مجموعة علامات، واحدة من هذه العلامات الاعتمادية، دائما معتمد على غيره، هذا معناته عنده مشكلة في البيت. شوفوا هذا مؤشر. الطالب اللي دائما معتمد على غيره هذا عنده مشكلة في البيت. الطالب اللي دائما منطوي منعزل هذا عنده مشكلة في البيت. هذا مؤشر، هذا مثل بوصلة داخل المدارس، نقدر نفحص في البيوت شلون تربيتهم. الطالب اللي متردد كل ما عطينا مشروع ولا عمل تشوفونه متردد، هذا عنده مشكلة في البيت. الطالب مثلا اللي دمعته سريعة، ما كلمناه كلمتين انزلت الدمعة، عنده مشكلة في البيت. الطالب اللي في الفصل ينام كل مغمض عينه ونايم في المدرسة، عنده مشكلة في البيت. إذا في مجموعة علامات. الطالب اللي يشق مثلا، يرسم لوحة كذا أو يكسر، وبعد ما يخلص يكسر ويشق، هذا عنده مشكلة في البيت. طبعا أنا قاعد أتكلم خلينا نقول 80%. فالشاهد من هذا كله أنه بالنسبة للمراهقين الشباب والبنات، أنا أقول عطوهم الثقة، مدحوهم، عطوهم مسؤولية، وخله هو يقود عملية التغيير. سؤال اللي بعده، ما هو علاج عدم الطاعة والتورد عند الطفل؟ شوفوا في مجموعة أفكار أنا بقولها لكم على السريع. هذه الأفكار هي تعالج عدم طاعة الطفل. فكرة الأولى، أولا القدوة، أن يكونون الأب والأم قدوة في البيت، هذا رقم واحد. اثنين، أنه احنا ما نكثر اللوم والنقد والعتاب عليهم. ثلاثة، الدعاء، وهذا كثير من الآباء والأمهات يهملونه. الدعاء، أن ندعو لهم، أنه هذا الدعاء ندعو لهم أن عسى الله عز وجل يخلي يطيع ويخلي يطيع الوالدين وأنه يتجاوب معاهم. الدعاء. السبب اللي بعده، لا للضرب. شوفوا عندنا لاءات كثيرة صراحة. اللاء الأولى لاء للضرب، واللاء الثانية لاء للنقد الجارح، واللاء الثالثة لاء للعتاب الدائم، واللاء الرابعة لاء للوم الكثير. هذه لاءات كلها مهمة جداً، وهي حقيقة تؤثر على الطفل وتحوله إلى طفل متمرد إذا احنا ما استخدمنا هذه النقاط. العدل بين الأبناء، أن يكون في عدل بينهم، لأن الظلم يولد عندي ابن متمرد على طول، وكون يشوفوني أنا عندي عدالة يتعاملون معي تعامل سليم. أبتعد عن الصراخ، عن العصبية عن الضرب. هذا ثلاثي خطير، صراخ عصبية ضرب. أي بيت في صراخ وعصبية وضرب أنا أعطيكم قرنتي من الآن، عندهم عيال متمردين وعندهم عيال لا يسمعون ولا يطيعون. لأن إيش يسمع ويطيع إذا يتصرخ أربعة؟ بعدين أنتوا تعرفوا، تعرفون إحنا الكبار لما نصرخ ترى وجهنا يصير أحمر والحواجب ترتفع والخدود تنتفخ، يعني أشكالنا تصير تخوف صراحة. وبعدين تخيلوا الواحد فينا طوله 180 سنتي والطفل مسكين يعني 70 سنتي 60 سنتي، فكأنه يعني كأنه غول وحش قاعد يشوفه، يعني ترتعد فراسه مسكين الطفل ما يتحمل. فيعني شوي شوي على على الأطفال، يعني احنا نقول رفقا بالقوارير ورفقا بالأطفال. فإذا هذا نوع من أنواع العلاج. آخر سؤال، هل من الصواب هجر الابن ومقاطعته بسبب عدم طاعته؟ الجواب لا. شوفوا أنتوا تهجرون عيالكم يدورون بديل، يروح يدور أم ثانية وأبو ثاني، ليش؟ طيب ليش الهجر وليش المقاطعة؟ يعني تبون تهجرونه يوم كامل ما عليكم بالعافية. بس أنا أعرف أنا عندي حالة الأبو صار له شهرين ما يكلم ولده، أنا عندي حالة الأم 4 أشهر تقول لي ما أكلم بنتي. إيش دعوة؟ إيش دعوة؟ هذه بنتك ولا عدو؟ هي مسوية غلط؟ طيب يعني وجهيها، نصحيها، كلميها، بس تقاطعينها 4 أشهر؟ حتى حكم شرعي إنسان لو ارتكب جريمة من الجرائم ما عندنا إحنا في الإسلام انقاطع 4 أشهر، يعني ما. والمسلم لا يهجر أخاه إلا 3 أيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا إذا الواحد يهجر يعني 3 أيام. فإذا لا نتكبر ونغلظ العقوبات وبالتالي نتهم عيالنا والله متمردين ولا لا.